بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب النوم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالنوم، وقد ذكرنا في لقاء سابق عددا من الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها النائم، ومن جملة هذه الآداب غسل اليدين إذا كان فيهما أثر دسم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من بات أي نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. والغمر هو أثر الدسم والزهوم من اللحم ونحوها. ويذكر بعض أهل الطب أن لذلك ضرارا كثيرة، منها أن رائحة الدسم قد تجلب بعض أنواع الحشرات أو الحيوانات والهوام التي قد تتسبب للإنسان بأنواع من الأذى. وكذلك فإن النائم أثناء تقلبه قد يؤثر برائحته التي في يديه على بقية بدنه، كان تنتقل هذه الرائحة إلى ثيابه، أو تنتقل أثر هذه الدسوم إلى عينيه وهو نائم فيحك عينيه وهو نائم، فيصل أثر الدسم إلى العينين فتتضرر العينين. وكل هذا يبين عظمة الإسلام وشموليته في جميع التعاليم وفي كل الأحوال. كذلك أيضا من الآداب، وهو أدب مهم، الوضوء قبل النوم، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعة لأمره، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. وهذا الوضوء سنة على كل حال، وهو من أسباب حفظ العبد من الشياطين أثناء نومه. كذلك أيضا من الآداب غسل الفرج والوضوء أو التيمم عند النوم على جنابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا واقع بعض أهله فكسل أن يقوم ضرب بيده على الحائط فتيمم، وهذا تيسير على من تكاسل عن القيام بالغسل للجنابة قبل أن ينام. وكذلك أيضا من الآداب قراءة سورة من القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة: وتبارك الذي بيده الملك. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر، وسورة بني إسرائيل هي الإسراء، وهذا كله طبعا على حسب الطاقة. وكذلك أيضا ينوع في القراءة بين هذه السور ولا يجمع بينها. كذلك أيضا من جملة الآداب صلاة الوتر قبل النوم لمن كان حازما، لمن كان حازما، وذلك في حق من لا يقوم قبل الفجر، فمن لم يتعود على ذلك وخشي أن يفوته أن تفوته هذه الصلاة فيسن له أن يوتر قبل النوم، فقد قال صلى الله عليه وسلم الذي لا ينام حتى يوتر حازم. وقال أبو رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وأما من تعود على القيام قبل الفجر والصلاة في آخر الليل فتأخير الوتر في حقه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فهذه بعض الآداب، وهناك آداب أخرى كذلك نؤخرها إلى لقاء سابق، لقاء لاحق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لحسن القول وحسن العمل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندي مشكلة، يقول في أذني، فيقول لا أستطيع أن أدخل الماء أثناء الوضوء إلى داخل الأذن، فيقول هل يسقط عني غسل الأذن في الوضوء؟
الأذن داخل في الرأس، وحكم الأذن يكون المسح، لأن حكم الرأس هو المسح والأذنان كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم: الأذنان من الرأس. وبناء على هذا ففرض الأذن هو المسح، والمسح يكون مسحا للظاهر ومسحا للباطن، فإن عجزت عن مسح باطن الأذنين فتمسح ظاهر الأذنين، وظاهر الأذنين مما يكون من الأذن من الخلف، وأما الباطن وهو أن تدخل السبابة في صماخ الأذنين. فإن عجزت عن مسح باطن الأذنين فتمسح ظاهرهما، وإذا مسحت ظاهرهما وكنت عاجزا عن مسح الباطن فهذا المسح يكون مجزئا لك ولله الحمد.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة ويريد توجيه نصيحة، يقول عندي جار ويقول لا يصلي في المسجد، يصلي أحيانا في المنزل، فيقول فضل الشيخ عندما أنصحه بالصلاة يقول ادعو لي والله يغفر لنا، فيقول ما حكم من يترك الصلاة في المسجد يصليها في المنزل؟
الصلاة هي أوجب الواجبات بعد الشهادتين، والصلاة شأنها عظيم، ومن عظمة هذه الصلاة أن الله سبحانه وتعالى كلم نبيه ففرض عليه هذه الصلوات الخمس وعرج به إلى السماوات العلى. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه ليس فيه إلا فرض هذه الصلاة، وذلك لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى موسى قال: ما فرض عليك ربك؟ قال: 50 صلاة. أي لما لقي الله جل وعلا فرض عليه هذه الصلوات الخمسين في الأصل، حتى فما زال النبي صلى الله عليه وسلم بين الله وبين موسى حتى أصبحت خمس صلوات، فهي خمس صلوات في العدد ولكنها تعدل خمسين صلاة، فالصلاة بعشر صلوات. وهذه الصلاة الأصل أن تؤدى في الموضع الذي ينادى فيه لها، وهي المساجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على حضور وشهود الجماعة وعدم التخلف عنها، وذلك في أحاديث كثيرة يبين صلى الله عليه وسلم فرض الصلاة وأهمية أدائها في المساجد، كقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، وجاء في لفظ بسبع وعشرين درجة، وذلك أنه إذا خرج لم يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فمشيك إلى المساجد هو زيادة في درجاتك وحط عن خطاياك وسيئاتك. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه. وهذه أيضا فائدة أخرى لأولئك الذين يصلون في المساجد، أن الملائكة بجلالها وعظمتها وقربها من الله سبحانه وتعالى تصلي عليك في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة هو دعاؤها، فتدعو لك الملائكة. وذلك جزاء ذلك مصرحا في بقية الحديث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. كل هذه الفضائل لأولئك الذين يصلون الجماعة في بيوت الله سبحانه وتعالى. وذلك لما أخبر صلى الله عليه وسلم عن قوم من أصحابه لا يصلون في المسجد، فقال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم عهدوا إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا وعيد شديد لأولئك المتخلفين عن صلاة الجماعة. ولذلك أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهمية هذه الصلاة وفضلها ومنزلتها، فكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الله فرض شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، أي هذه الصلوات الخمس، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ولم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى الضرير في شهود الجماعة، قال له لا أجد لك رخصة. وكل هذه النصوص والأدلة تدل وتبين فضل صلاة الجماعة وأهمية المحافظة عليها وعدم التخلف عنها. ولذلك يضيع من إيمان العبد ويضيع من الحسنات بقدر ما يفرط في مثل هذا الأمر العظيم الذي عظمه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين فضل هذا المنادي. عندما يناديك يقول لك: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يناديك إلى الصلاة، يناديك إلى الفلاح، يناديك إلى النجاح، وأنت معرض عن هذا كله. إذن النصيحة تبلغها بالتي هي أحسن، أحيانا تتكلم بلسانك وأحيانا تهديه مقطعا صوتيا، يعني بإمكانك إن كان على تواصل معك عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن ترسله مقطعا من مقاطع أهل العلم في أهمية الجماعة وفضلها. فالمقصود أنك أحيانا تنوع في الأسلوب وفي الطرح وفي المادة التي تقدمها، حتى تصل النصيحة من أكثر من وجه ومن أكثر من طريقة، وتصل بأسلوب على أن يكون ذلك سببا في توبته ورجوعه إلى ربه والتزامه بصلاته. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا فضيلة الشيخ يقول حكم من يأتي لصلاة الجماعة في المسجد وهو مريض ويكون في يده المنديل ويقول كثير الحركة بسبب وجود هذا المنديل في يده ويشغل من بجنبه من المصلين.
المريض الذي مرضه مرض معد ويكون خطرا على المصلين هذا لا يأتي للمسجد إذا كان هذا هو حاله. أما إذا كان من جملة الأمراض التي هي من جملة نزلات البرد العادية فمثل هذه يعني يتحفظ ما يستطيع كان يلبس الكمامة ويكون معه المنديل ونحو ذلك مما يدفع به أسباب انتقال المرض ولا يدع الصلاة وإنما يحافظ عليها. أما إذا كان مرضا معديا خطيرا أو أمره الأطباء بالاعتزال عن الناس وعدم الجلوس معهم فمثل هذا المرض لا يحضر معه صلاة الجماعة لأن في حضوره خطرا على بقية المصلين. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة وعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بعيدة
فضيلة الشيخ دكتور سالم الدوبي. كيف حالك أستاذ سالم؟
حياك الله حياك الله أبو عايدة.
أخونا سلطان القطامي والمستمعين. طبعا مصداقا لكلام أخونا اللي سأل عن المصلي اللي يأتي المسجد ومصاب خاصة بحالات الزكام في بداية بعض المواسم, هذا بعد أيضا ينطبق على المدارس. يعني أنا أشوف أطفال يعني مصابين بالزكام أو ببعض الأمراض ويأتون ويصرون أن يدخلون أولادهم إلى المدارس وخاصة في المراحل اللي هم أطفال يكونوا صغار ويصابون بالعدوى البقية. يعني فلما تقول لي ليش, يقول يا أخي إذا الولد وين أودي, أنا في الدوام والأم في الدوام وما عندهم خدامة أو شيء, يقول يودون يضطرون. فأيضا توضيح لذلك. السؤال الثاني فضيلة الشيخ الدكتور سالم, المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة, لماذا لم يقل يعني الإمام أو غيرهم وبالذات يعني المؤذنين؟ السؤال الثالث والأخير, هل العبادات يعني كلها متساوية في الأجر؟ يعني هل الأعمال العبادات الصعبة أو الشاقة أكثر أجرا من العبادات الأقل يعني صعوبة أو سهولة؟ مثلا مثلا قد يكون عندي أنا شهر رمضان شهر سهل جدا, وقد ينظر آخر شهر رمضان عنده صعب جدا, وحتى من اليوم يفكر يقول ترى جاي شهر رمضان وأنا بتعب. وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير. الله يحفظك بعيدة. اسمع إن شاء الله الرد نجيبه. فضل شيخ سؤال بعيدة بالنسبة يقول الأبناء في حال يقول الابن إذا حصل له مرض مثلا كالزكام وغيره من الأمراض المعدية, كما أنه يعني الشخص إذا مرض بأمراض معدية لا يأتي إلى المسجد, كذلك يقول يمتنع مثلا الذهاب إلى العمل أو إلى الدراسة مثلا أو إلى المدرسة.
الجواب على هذا أن مرجع كونه لا يختلط بالناس أو يبتعد عن الناس مرجع ذلك إلى الطبيب وليس إلى المفتي, لأن المفتي قوله مبني على قول الطبيب. فإذا قال الطبيب مثل هذا الأفضل له أن يبتعد عن الناس, أو يقول الطبيب مثلا يقول الطبيب مثله لا يمارس بعض العادات التي عند الناس, كان يقول له أنت لا تواجه الناس أو تقبلهم لأجل أن لا يكون هناك التلامس لأجل انتقال مثل هذه الأمراض. فالمرجع في ذلك إلى ما يقرر الطبيب. قرر الطبيب أن فلان يرتاح ولا يخرج من البيت ويبقى في البيت, فمثل هذا نقول له لا يذهب إلى العمل ولا يذهب إلى المسجد, وإن كان طالبا فإنه لا يذهب. لكن قرر الطبيب قال مثل هذه العدوى هي عدوى عدوى موسمية، يعني غالبا ستأتي على الكل، غالبا ستأتي على الكل، وهي من الأمراض العادية، ليس فيروس خطير، وإنما مرض ينتقل، يتحرز منه الإنسان بأن يلبس الكمامة وأن يبتعد عن الناس ونحو ذلك. فإذا الجواب على هذا مبني على ما يقرره الطبيب، فإن قرر الطبيب أن خروجه ليس فيه خطر وأنه يتحفظ من انتقال المرض، فلا حرج يخرج ويصلي مع الناس، لأن بعض المسائل لا يمكن أن نرتبها على مجرد مثل هذه الأمراض الموسمية. لو قلنا لفلان لا تحضر المدرسة والطبيب لم يمنعه ولم ينصحه الطبيب أصلا، وقلنا له اجلس تتعطل المصالح، قد يكون هو مديرا أو قد يكون مدرسا أو قد يكون صاحب مصلحة تقوم عليه مصالح الناس، والمرض الذي عنده هو من جملة الأمراض التي تأتي وتذهب وتحتاج إلى شيء من المسكنات أو الأدوية وتزول بحمد الله، ولكن قرر الطبيب قرارا آخر وهو لزومه البيت وعدم الخروج وعدم مخالطة الناس، فالأصل أنه يسمع للطبيب، وقول المفتي مبنيون على قول الطبيب، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول حديث المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة، يقول لماذا كان، لماذا لم يقل الأئمة والخطباء لماذا كان المؤذن أطول الناس أعناقا؟
كون المؤذن هو من أطول الناس أعناقا يوم القيامة، هذا من باب الجزاء، من جنس العمل، فلما كان صوته يبلغ المدى ويبلغ الأشجار ويبلغ الناس وهم في بيوتهم، فكان طول هذا الصوت وبلغه كأنه هو الذي طال عنقه، فوصل خطابه بالأذان إلى أولئك، فهذا من الجزاء من جنس العمل، فيدل هذا على فضل المؤذنين وعظم منزلتهم ومكانتهم. ولذلك العلماء قد اختلفوا أيهما أفضل، المؤذن أو الإمام، ولذلك يذهب جمع من أهل العلم إلى أن المؤذنين أفضل لدلالة هذا النصوص وغيرها من النصوص، كقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه فليستهموا، فهذا يدل على أن المؤذن له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، حتى لو وصل الأمر إلى وقوع الخلاف بين المصلين أيهما يؤذن، ولم يرتفع هذا الخلاف إلا بالقرعة، يعني الكل مصر على أن ينال شرف الأذان، فالقرعة هي الفاصلة، وهي الفاصلة، فإذا هذا يدل على فضل الأذان. إذا فكونهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة لبلوغ أصواتهم أبعد الأماكن، وكأن آذى رقابهم طالت فوصلت أصواتهم إلى تلك البقاع، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل العبادات الشاقة أكثر أجرا من غيرها؟
العبادات متنوعة، فهناك عبادات شاقة وهناك عبادات غير شاقة، وهناك عبادات مفروضة وهناك عبادات مسنونة، وهناك عبادات مطلقة في الفعل ويترتب عليها أجر عظيم، فكل هذه الأنواع لها فضلها ولها منزلتها، فالذي يتعبد العبادة ويجد فيها مشقة هو مأجور على هذه المشقة، ولكن ليست كون هذه المشقة هي الدليل على فضيلة هذه العبادة، كمثلا كقوله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجره مرتين، هنا الماهر بالقرآن له أجره وفضله، والذي يقرأ القرآن ويجد التعب والمشقة هو مأجور على القراءة، ومأجور كذلك على صبره على هذه المشقة التي يواجهها. ومع ذلك كان الماهر بالقرآن أعظم أجرا من هذا الذي يفعل هذا الفعل. إذن كان أجر الماهر بالقرآن أعظم وأفضل من ذاك الذي يقرأ وعنده المشقة، لأن الماهر بالقرآن هذا مع الكرام السفرة البررة وصل المراتب العليا، فكان وكأنه مع الكرام البررة السفرة وهم الملائكة. والذي يقرأ القرآن لم يضع عليه الأجر، فله الأجر أجرين، أجر على قراءته وأجر على مشقته. عندما نأتي إلى العبادة فننظر إليها في كونها فريضة، وننظر إلى العبادة الأخرى وهي نافلة، أيهما أعظم أجرا؟ لا شك أن العبادة المفروضة أعظم أجرا من العبادة المسنونة. فالذي يصلي في الفريضة، يصليها في الحرم، أجره مضاعف، تضاعف الأجر الآن لكونها فريضة ولكونها وقعت في مكان عظيم وهو بيت الله سبحانه وتعالى. ولكن صلاة ركعتين في البيت أفضل من صلاة السنة في المسجد الحرام. إذن قضية الأفضلية هي ليست قضية راجعة إلى تقدير الناس، وإنما ترجع إلى تقدير الشرع، فالشرع هو الذي يقدر. فقد تكون العبادة المفروضة أفضل، وقد تكون العبادة المفروضة في حق في للرجل أفضل في بيت الله، والمرأة صلاتها في بيتها أفضل من أن تصلي في المسجد. فتقدير الفضيلة هو راجع إلى الشرع. وقد تكون العبادة التي فيها مشقة مفضولة، والعبادة التي ليست فيها مشقة هي الفاضلة. فالعالم مثلا أو الموظف الأفضل في حقه أن يقوم بعمله خدمة للمسلمين وأداء للأمانة التي أوكلت له، ولو أنه صام صوم نفل لوجد المشقة ولم يستطع أداء ما أوجب الله جل وعلا عليه. فهنا النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، فالنفع المتعدي هو قيامه بخدمة الناس وقيامه بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه مما يورد عليه المال فينفق على عياله، هذا نفعه متعد. وأما كونك تصوم هذا نفعه قاصر. وقد يكون العبادة في حق من يستطيعها أفضل، كأن يكون شابا وفيه قوة وفيه صبوة الشباب وشهوتها، فالأفضل في حقه أن يتعبد، لأن ذلك صون له من أن يقع في الحرام، واستغلال لهذه المرحلة مرحلة الشباب وهي مرحلة القوة، فيكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا الموازين الأفضلية بين العبادات تختلف، فقد تكون العبادة فاضلة في لأناس وتكون مفضولة لأناس، وتكون فاضلة في وقت وليست بتلك الفضيلة في وقت آخر. وقد تكون هذه العبادة أفضل من حيث الفعل وغيرها مفضول. فذكر الله جل وعلا من أجل وأفضل العبادات في ذات هذه العبادة. فإذا قارنا بقية العبادات لوجدنا أن الذكر هو من أجل وأفضل الطاعات والعبادات، ولكن الذكر في بعض الأحوال قد يكون مفضولا وغيره أفضل منه. فإذا قضية الأفضلية قضية تختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال من وقت إلى وقت، ولكن هناك قواعد عامة للأفضلية. فالفرائض أفضل من النوافل، لأن الله جل وعلا أحب ما يتقرب إليه بالفرائض، والنوافل الرواتب أفضل من النوافل من النوافل المطلقة، وهي النوافل المتعلقة بالفرائض كالصوم كالصوم المستحب عقب الفريضة وكالنافلة قبل أو بعد الفريضة، هذه مفضلة على عموم النفل المطلق الذي يصلي فيه الإنسان لله أو يصوم لله أو يحج لله. فهذه المسائل قد تختلف من شخص إلى شخص، ومن أراد أن يعرف فضيلة عبادة يطرحها فيقرر الشيخ أو المفتي ما يكون أنسب له في الأفضلية من غيره، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أم محمد، فضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضلي محمد.
لو سمحت، أختي عندها بيت وهي تطلع هذا إيجار البيت لله سبحانه وتعالى، ما تأخذ من الإيجار شيء، والحين تبغى تبيع البيت، فهل ثمن البيع بعد تطلع لله ولا يكون من حقها؟
كيف ثمن البيع؟
يعني هي هتبيع
ثمن البيت يعني تقصد؟
هي هتبيعه. أول هي تأجره والإيجار تعطيه للفقراء والمحتاجين. الحين تبغى تبيع البيت، فهل الثمن بعد توهبه لله ولا تاخذه ليها؟
وهذا البيت يعني
ملكها
وقف يعني؟
هذا البيت هي حاليا مستأجرة لهذا، تؤجر هذا البيت، أو هذا البيت هي ساكنة فيه وترغب في بيعه؟
لا 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 لا، هي تأجر وتطلع ثمنه للفقراء والمحتاجين المرضى.
طيب، هل من نية الزكاة، هل لما نوت بيع هذا البيت جاءها الحول المعتاد؟
لا
يعني مثلا يعني إذا هي تزكي في رمضان ورمضان بعد أشهر، فإذا هي تزكي في رمضان، فأقصد ليس الزكاة، أقصد إذا حال حولها في أرادت نيتها بيع هذا البيت قبل رمضان وجاه الحول حولها في رمضان، فهل في مثل هذه الحال مرت عليها الآن؟ يعني نحن الآن مثلا في شهر صفر، وهي نوت بيع هذا البيت، وهي أصلا زكاتها الذي تزكي فيه في صفر، ونوت بيع هذا البيت في هذا الوقت، فهل هذا واقع لها أو لا؟
هي ما كانت تطلع زكاة، هي الفلوس كامل تطلعها لله، يعني ما يبقى عندها شيء من الإيجار.
يعني هي تريد أن تتصدق بكامل ثمن المنزل لله.
الحين يعني لو باعت البيت، هل ثمن البيت يرجع ليها يعني، ولا نفس الثمن تطلعه لله؟
فهمت. فقط بقيت استيضاح للمسألة واحدة. هذا البيت هل نوت به أن يكون وقفا أو الريع وقف؟
الريع
يعني دائما. نعم. الإيجار هذا جعلته لله.
لله، نعم.
لكن ليس العين.
لا، بس الإيجار.
جزاك الله خير محمد. نعم، جفاف الشيخ. سؤال محمد، تقول إن أختها عندها بيت وتخرج إيجار هذا البيت لله صدقة، فالآن تريد بيع البيت، هل الثمن يكون أيضا تخرجه لله؟
الحمد لله، ما يتعلق بهذا المنزل أو هذا البيت ما دامت أنها لم تنوي به الوقف، وإنما هي أوقفت أو نوت بما يخرج من هذه الشقة ومن هذا البيت، نوت به الصدقة لله سبحانه وتعالى، فهي إن كانت أوقفت فقد أوقفت الريع، أما أصل الوقف فإنه ما زال في ملكيتها، وبناء على ذلك فلو أنها أرادت أن تبيع هذا البيت فهذا المال هي حرة في الانتفاع به أو في التصدق ببعضها أو في التصدق في كله، هي تملك التصرف في المبلغ الذي حصلته من جراء بيع هذا البيت. لكن الإشكالية فقط إذا نوت به البيع وحال حولانها في أداء الزكاة، فها هنا تزكي زكاة عروض تجارة، ولكن إذا لم يأتي حولها، ما زال حولها بعد أشهر سيأتي، وهي قد نوت الآن البيع فباعته وقبضت المال، فهي حرة في التصرف في هذا المال، فهو مالها ولها حرية التصرف في هذا المال والله أعلم.
جزاك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركة صلاة. رفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت أصلي الوتر ويقول نسيت وقمت لي الركعة الثانية ماذا أفعل؟
إذا صليت الوتر ونويت بصلاتك الوتر فكانت هي آخر ركعة في الصلاة ونسيت وقمت وتذكرت وأنت قائم، فاجلس مباشرة واسجد للسهو سجدتين قبل السلام أو بعد السلام. الشاهد أنك إذا تذكرت أنك قمت عن وترك فإنك ترجع وتسجد وتتشهد وتسلم، وإن شئت أن تسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام فالأمر في ذلك واسع وبالله التوفيق.
جزاك الله خير رفض الشيخ، يقول إذا كان الإنسان يسترسل مع نفسه ويتذكر ذنوبه فيقول هل يؤاخذ على هذا الأمر؟
تذكر الذنوب له جانبين، الجانب الأول تذكر الذنوب لأجل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الذنوب، فالإنسان إذا تذكر أنه أخطأ في حق الله سبحانه وتعالى واستغفر وتاب فإن هذا التذكر هو علامة توبة وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك جاء في الحديث يقول الله جل وعلا أن عبدا أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عليم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي، فهنا العبد تذكر أنه قد أخطأ وأساء، وهذه نوع من أنواع المحاسبة النافعة. وقد يكون تذكر الذنب من باب اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإذا كان تذكره على هذا الوجه فهو خاطئ في سوء ظنه بالله سبحانه وتعالى. فإذا تذكر أنه أذنب هذا الذنب وأنه لن ينال مغفرة الله جل وعلا وأن ذنبه عظيم لا يغفر، فهذا جانب مذموم وهو جانب اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. والعبد إذا أذنب فإنه فليعلم أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد إذا تاب إليه مهما كثرت خطاياه وذنوبه، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآيات لا تقنطوا من رحمة الله. يبقى جانب أخير وهو أن يتذكر هذا الذنب فيوسوس له الشيطان وأن يعود إليه، فهذا كذلك أيضا جانب آخر مذموم. فإذا الجانب الممدوح هو أن يتذكر لكي يتوب ويستغفر من الذنب وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
شخص توفي خارج الدولة.
نعم.
الآن يعني لحد الآن ولسه ما دفنوا، الدفن بيكون بعد صلاة العشاء، هل في شيء إذا اتصلت بهم عزيتهم الآن ولا يجب أن يكون العزاء بعد الدفن؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله الرد. الشيخ سؤال عبد الرحمن يقول إذا توفي يقول رجل خارج الدولة ولم يدفن إلى الآن ولم يصلى عليه، فيقول هل يجوز من الآن أن أتصل بهم وأعزيهم أم العزاء يكون بعد الدفن؟
ليس للعزاء وقت محدد، وإنما مرجع العزاء ومقصوده هو التخفيف عن المصاب، وذلك بالكلمات الطيبة التي تصبره، فكونه يفهم أن العزاء يكون بعد الدفن فهذا خطأ، وأن يقتصر العزاء قبل أن يدفن أيضا كذلك خطأ، فالعزاء المقصود منه التخفيف عن من ابتلي بفقد عزيز أو حبيب، وذلك الحديث الواردة في عزاء النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة، فمنها ما كان قبل الدفن ومنها ما كان بعد الدفن، وقد يحتاج الإنسان إلى أن يصبر قبل أن يدفن خصوصا عند وقوع المصيبة، فإذا وقعت المصيبة بالموت فإن المرء أحيانا يحتاج إلى تثبيت ويحتاج إلى أن يقف معه إخوانه حتى يتجاوز هذه الأزمة ولا يصل إلى درجة القنوط أو الاعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره أو شق الجيوب أو الدعوة بدعاوى الجاهلية ونحو ذلك من كلمات التي تصدر غالبا من وقع عليهم البلاء قبل الدفن. وأما بعد الدفن فالأمر يبدأ في اليسر والخفة على المبتلى. لذلك أحيانا تكون الحاجة إلى التثبيت وإلى العزاء قبل الدفن أحوج منها من أن تكون بعد الدفن. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ. نعود لرسالة نصية القصيرة. يقول إذا صليت يقول الفرض سواء يقول في المنزل أو في المكتب أو المسجد يسقط عني الفرض مع معرفتي؟ يقول طبعا أن الأجر في المسجد أفضل.
نعم، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب 27 درجة وفي الفرض ب 25 درجة، وهذا يدل على أن المسلم لو صلى منفردا فصلاته صحيحة، ولكنه ضيع من الأجر بقدر تفويته للجماعة وبقدر تفويته للصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ سافرت ويقول جلست هناك 5 أيام، أقول أجمع وأقصر الصلاة، ويقول نعم فاتتني أيضا، يقول الصلاة ويقول صليتها، يقول أيضا قصرا، فيقول هل يصح هذا الأمر؟ 5 أيام يقول أجمع وقصر الصلاة، وأيضا لما فاتتني الصلاة أيضا يقول صليتها قصرا.
هذه المسألة التي يسأل عنها الأخ السائل تتكون من شقين. الشق الأول ما يتعلق بمدة المدة التي يقصر فيها الصلاة، وهذه المسألة في الحقيقة محل خلاف كبير بين أهل العلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نأخذ هذه المكالمة ثم نعود للإجابة. أنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عمر، تفضل.
جزاك الله خير.
وياك الله يبارك فيك.
أمين. نروح على عمرة غدا إن شاء الله.
نعم.
بدعم فضيلة زيارة المسجد النبوي، هل أفضل أني أبقى في مكة 5 أيام وأكسب ثواب صلاة 100,000 صلاة، أما أزور المسجد النبوي مع العلم أن الصلاة هناك ب1,000؟ أيها أفضل يعني، وما فضيلة زيارة المسجد النبوي؟
جزاك الله خير. الله يحفظك أبو عمر، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نعود فضل الشيخ لسؤال رسالة نصية القصيرة بالنسبة لمدة القصر.
نعم، مدة القصر محل خلاف بين أهل، منهم من جعل المدة 4 أيام، ومنهم من جعلها 20 صلاة، ومنهم من جعلها 19 يوما. فالمسألة هي في الحقيقة محل خلاف بين أهل العلم، وهذه المدة التي ذكرها 5 أيام هي مدة قصيرة، وإن كان جمع من أهل العلم يرون أنه ما زاد على 4 أيام فإنه تقصر في الصلاة، ولكن مثل هذه المدة 5 أيام مدة قليلة، فلو أنه ترخص برخص السفر نرجو أن لا يكون في ذلك بأس، والله أعلم.
جزاك الخير فضيلة الشيخ. أيضا بالنسبة فضيلة الشيخ للصلاة التي فاتته وقضاها قصرا.
نعم، الصلاة التي فاتته وقضاها قصرا إذا صلاها وهو في حال إقامة فإنه يصليها تماما ولا يصليها قصرا، فإن صلاها قصرا أعاد الصلاة. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عمر يقول إن شاء الله سأذهب للعمرة غدا، فيريد يقول ما فضل زيارة المسجد النبوي، ويقول أنا سأجلس هناك في العمرة 5 أيام، هل الأفضل أن أجلس هذه 5 أيام في مكة لأن الصلاة فيها ب100,000 صلاة، أو يقول أذهب إلى المسجد النبوي ويقول الصلاة هناك ب1,000 صلاة، ما فضل يقول زيارة المسجد النبوي؟
أما ما يتعلق بالفضائل فكلا الصلاتين فاضلتين، فالصلاة في بيت الله سبحانه وتعالى ب100,000 صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ب1,000 صلاة، فمن حيث العدد كلاهما فاضلين. وكذلك أيضا من حيث ما يحتاج إليه الزائر. فعندما تزور المدينة فإنك تأتي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه كذلك أيضا مأجور أنت على هذا السلام. وكذلك أيضا إذا أتيت مسجد قباء فصليت فيه، وكذلك إذا زرت قبور الصحابة في البقيع وسلمت عليهم، فكل هذه فضائل. فإن استطعت أن تجمع بين الأمرين، بين كونك تصلي في الحرم وكذلك أيضا تذهب إلى المدينة وتزورها، ولا شك أن في كل المحلين يكون يعيش المرء أجواء إيمانية، وقد تكون الأجواء الإيمانية في المدينة أكثر منها في مكة لكون الزحمة قد تكون أقل، أو قد يكون سهولة اليسر والوصول إلى الحرم ونحو ذلك. فإن استطعت أن تجمع بين الأمرين فذلك أمر حسن، وأن اقتصرت على بقائك في مكة فالأمر راجع إليك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل الخليفة، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.